الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأزكى التسليم على أشرف الخلق أجمعين، محمد وآله الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم إلى قيام يوم الدين. قلنا إن جماعة من الناس يشنعون على الشيعة في قولهم بأن الله سبحانه أطلع الأئمة على بعض غيبه، ولهم في ذلك مقالات كثيرة وقد نقلنا بعضا منها، ويستدلون في تشنيعهم هذا بآيات متشابهات توهم أن الاطلاع على الغيب خاص بالله سبحانه وحده. وقبل الجواب عن استدلالهم هذا، لا بد من تمهيد مقدمات ذكرنا تسعا منها، نعيدها على وجه العجالة. المقدمة الأولى في بيان معنى الغيب، وقلنا إن الغيب له ثلاثة معاني: المعنى اللغوي وهو ما يقابل الشهادة، فكل ما لم تشهده فهو غيب بالنسبة إليك. الثاني معنى اصطلاحي، وهو ما علم به بعلم غير مستفاد، أي ما كان العالم به عالما به بذاته. والمعنى الثالث وهو أيضا معنى اصطلاحي، وهو ما استأثر الله سبحانه بعلمه، مثل ما جاء في بعض الأخبار من أن الحرف 73 من حروف الاسم الأعظم مما استأثر الله سبحانه بعلمه، أو ما لا يمكن لغير الله معرفته، مثل حقيقة ذات الله سبحانه. هذا أيضا معنى اصطلاحي، يعني أهل اللغة العربية قبل أن يجيء القرآن لا يعرفون هذا المعنى من الغيب، هذا معنى حادث بخلاف المعنى الأول ما يقابل الشهادة، فإن أهل اللغة العربية يعرفونه. ولو أنك أبدلت كلمة الغيب إلى لغة أخرى وترجمتها بالإنجليزية أو بالفارسية لكان المعنى الأول موجودا في لغتهم، بخلاف المعنى الثاني فإنه اصطلاح عند المتدينين وقد أخذ من الأخبار. على أي حال، هذه هي المقدمة الأولى. المقدمة الثانية أن الغيب أمر نسبي، وأن ما يكون غيبا بالنسبة إلى بعض العباد قد يكون شهادة بالنسبة إلى آخر والعكس، فما تدخره في بيتك وأنت عنده شهادة بالنسبة لك وغيب بالنسبة لي، وما أدخره في بيتي بعكس ذلك. المقدمة الثالثة أن مقصود من يقول بأن الغيب لله وحده ولا يطلع على الغيب إلا الله، هل مقصوده كل الغيب أو مقصوده بعض الغيب؟ فإن كان مقصوده أنه لا يطلع على الغيب كله إلا الله فهذا حق، ولم يقل أحد من الشيعة إن أحدا من الخلق يعلم بجميع الغيب حتى بتعليم من الله لا يعلم، لأن من الغيب ذات الله سبحانه، ولا يمكن لأحد أن يحيط به علما، لا يمكن، لأن الله لم يطلع أحدا والاطلاع ممكن، كلا، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله هو أكرم الخلق وهو أكثر عباد الله إحاطة وتلقيا من الله سبحانه بالنسبة للعلوم. إن الله أطلع رسوله صلى الله عليه وآله على ما أطلع غيره عليه وزيادة، ومع ذلك فإنه لم يطلعه على ذاته لعدم قابليته. المحدود لا يمكن أن يحيط بغير المحدود، فإن أراد القائل بأن الغيب لله وحده أن الغيب كله، أن جميع الغيب لله وحده، فهذا حق. وإذا نسب للشيعة أو لأحد منهم أو حتى للصوفية أنه يقول بأن أحدا من الخلق يعلم بجميع الغيب، فإن هذه النسبة لا دليل عليها، بل الدليل على خلافها، والناسب كاذب. وإن أراد أن الاطلاع على بعض الغيب غير ممكن أو لله وحده فهذا قول باطل، لأن الاطلاع على بعض الغيب ليس من صفات الله سبحانه، الله مطلع على كل الغيب، والذي للعباد هو الاطلاع على بعض الغيب إذا أطلعهم الله سبحانه. من يريد الله أن يظهره على شيء من غيبه فهل الله يقدر أن يظهره أو لا يقدر؟ إن زعم أن الله لا يقدر فهذا قد اتهم الله سبحانه بالعجز. وهل أظهر الله أحدا على بعض الغيب أو لم يظهر؟ نقول الشرع والعقل كافيان في إثبات أن الله أظهر بعض عباده على بعض الغيب بالقطع واليقين. الأدلة العقلية قطعية والأدلة الشرعية قطعية في أن الله أظهر بعض العباد على بعض الغيب، وإنما يتفاوت العباد البشر خاصة يتفاوتون في سعة ما أظهرهم الله عليه من الغيب، ما هي دائرة علمهم بالغيب. هذه هي المقدمة الثالثة. المقدمة الرابعة، ما هي سعة دائرة علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب على الإجمال؟ قلنا إن هذا يعرف، إن هذا في نفسه أمر غيبي، وإنما يعرف بأدلة الشرع. فلنرجع إلى أدلة الشرع عندنا وعند غيرنا، ولننظر ما هو مقدار علم النبي صلى الله عليه وآله بالغيب، ما الذي علمه الله من الغيب. أما من أخبارنا فتوجد جملة من الأخبار أشارت إلى دوائر من السعة، منها أن رسول الله صلى الله عليه وآله وأهل بيته عليهم السلام خزان علم الله، ومنها ما دلت على أنه لا يحجب عنهم علم السماوات والأرض. قد يقول قائل ماذا بقي إذا كان لم يحجب عنهم شيء من علم السماوات والأرض؟ أقول لا أدري ماذا بقي. إذا اطلعت على ما اطلع عليه الله سبحانه، إذا أحطت بعلم الله، عندها أعرف ما الذي بقي. ولكني أعلم أن علم الله أوسع من السماوات والأرض. يكفيكم أن أشير إلى شيء واحد، نشير إلى ذات الله سبحانه وإلى صفاته، فإن هذا خارج عن السماوات والأرض، وأي شيء فوق هذا؟ كما جاء في بيان دائرة علمهم أنهم يعرفون الناس، وأن عندهم أسماء شيعتهم وأعدائهم، هذه دائرة واسعة. ومن الدوائر التي وردت، يعني من دوائر سعة علم، سعة الاطلاع على الغيب، أنهم يعلمون ضمائر العباد. هذا مما جاء من طرقنا. فإذا إذا سئلنا ما هي سعة تعليم الله للنبي صلى الله عليه وآله وتعليم الله للأئمة عليهم السلام، نقول لا نعلم سعة ذلك، وإنما جاء في روايات، في جملة من الروايات، علمهم بأمور منها ضمائر العباد، ومنها ما في السماوات والأرض، ومنها معرفة الناس وأسمائهم ومعرفة أعدائهم. هذا فيما جاء من طرقنا. وأما من جاء من طرق غيرنا، ذكرنا أن الأخبار في ذلك متواترة، وأن صاحب البحار رحمه الله قد جمع هذه الأخبار في الجزء 26 وأدرجها تحت جملة من الأبواب، وجعل تحت كل باب جملة من الروايات. لو أخذنا هذه الروايات التي في كل باب لكانت متواترة، فكيف بالجميع؟ وأما ما جاء من طرق غيرنا، فنكتفي بما جاء في مسند أحمد، لأننا ذكرنا جملة من الرواية فيما سبق، الآن نحن بصدد الإعادة فقط. نكتفي بما جاء في مسند أحمد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال أوتيت مفاتيح كل شيء إلا الخمس، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث إلى آخر الخمس، ما سوى هذه الخمس فقد أوتيتها. إذن هذه سعة دائرة علم النبي صلى الله عليه وآله بحسب روايات غيرنا. قال شعيب الأرناؤوط إسناده صحيح على شرط الشيخين. هذه هي المقدمة الرابعة أو الخامسة. طيب، حتى نتمكن من استيعاب البحث الذي نحن بصدده، وصلنا إلى المقدمة التاسعة، نكتفي بهذا المقدار من إعادة المقدمات التي مرت. وصلنا إلى المقدمة التاسعة، وهي أنه قد بينا اطلاع بعض الأنبياء على بعض الغيب. سعة الغيب ذكرناه هنا من رواياتنا ومن روايات غيرنا. فهل هذا أي إطلاع الله سبحانه بعض العباد على بعض الغيب، خاص بالأنبياء، أو إن بعض الأولياء قد أطلعهم الله سبحانه على بعض الغيب. فيما تقدم في المقدمة الثالثة أثبتنا أن الله سبحانه قد أطلع جميع العقلاء على بعض الغيب، وأن الفرق بين العقلاء فيما بينهم في سعة دائرة الغيب التي أطلعهم الله عليها وضيقها، وليس في أصل العلم بالغيب. وقد أوضحنا هذا بما لا مزيد عليه، إجماله أنك تعلم بكل ما جاء في القرآن الكريم من أخبار الأمم السابقة والأنبياء والملائكة، وأنت لم تشهد تلك الأمم ولم تشهد الملائكة ولم تشهد الأنبياء، ولكنك تعلم بهم، فأنت وكل من يصدق القرآن يعلم بما جاء في القرآن من الأمم، من أخبار الأمم السابقة، ومما هو حاضر الآن مثل الملائكة، ومما سيأتي مثل أنه سيموت، وأنه بعد الموت سيبعث، وأن بعد الموت والبعث حسابا، وأن بعد الحساب ثوابا أو عقابا، وأن الثواب في جنة، وأن صفة الجنة كذا، مما جاء في القرآن من صفتها، وأنها أعدت لمن، وأن صفة النار كذا، وأنها أعدت لمن. إذن هذا كله يعلم به كل من يصدق القرآن، ومن لا يصدق القرآن فإنه أيضا يعلم ببعض الغيب، إذ إنه ما من عاقل إلا ويعلم بالمسبب إذا شاهد السبب. لو أنك ذهبت إلى عالم الآثار، بل ليس عالم الآثار، كل من يمر بأثر موجود على جدار منقوش، افرض كتابة على الجدار، فإنه يعلم أن هذه الكتابة قد كتبها كاتب، ويعلم أن لهذا الكاتب غرضا وقصدا من وراء كتابته. ومن يشاهد بيتا يعلم أن هذا أن لهذا البيت بانيا، لأن هذا البيت وجد من تلقاء نفسه. ومن يرى سيارة يعلم أن لهذه السيارة صانعا ومركبا، لأنها تجمعت قطاعها من تلقاء نفسها. وكل أب أو أم إذا رأت ولدها وقد ارتفعت درجة حرارته فإنها تسعى لتطبيبه أو تأخذه للطبيب، لعلمها بأن عاقبة هذه الحرارة سيئة، فهي تعلم ببعض الغيب. وهكذا العلم بالغيب كثير، إجماله أن العلم بالسبب يورث العلم بالمسبب، وإن كان الحاضر عندي هو السبب والمسبب غائب عني، فإذا أنا أعلم بالمسبب الغائب بسبب معرفتي بالسبب الحاضر، وهذا عام عند جميع العقلاء. هذا قد عرفناه من المقدمة الثالثة. ما الذي نحن بصدده في المقدمة التاسعة؟ هل نحن بصدد هذا أن هذا ثابت للأولياء أيضا أو لا؟ لسنا بصدد هذا، بل بصدد إثبات أن الأولياء لهم مفاتيح ووسائل للاطلاع على الغيب أكثر مما هي موجودة عند عامة الناس، وأن لهم مصادر للاطلاع على الغيب خاصة فتحها الله سبحانه لهم لأجل أنهم أولياء. وهذا أي كون الأولياء أطلعوا على دائرة من الغيب أكثر مما أطلع عليه عامة الناس، هذا أمر دل عليه من أخبارنا روايات كثيرة، ومن أخبار القوم روايات كثيرة. نجمل ما دل على ذلك من الصحيحين، نقتصر فقط على ما جاء في الصحيحين. نشير إلى الرواية قبل استخراج نصها. من ذلك ما جاء في الصحيح، في صحيح مسلم، عن حذيفة أنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة. متى نستخرج هذه؟ والله إني لأعلم الناس، هذه في صحيح مسلم عن حذيفة ابن اليمان أنه قال: والله إني لأعلم الناس بكل فتنة هي كائنة فيما بيني وبين الساعة. هذا من الغيب أو ليس من الغيب؟ من الغيب. بكل فتنة، يعني في كل زمان وفي كل مكان، فيما بيني وبين الساعة. مضى بيننا، يعني بين هذا القول وبيننا، أكثر من 1350 سنة. هذا عن حذيفة. فإذا حذيفة يعلم دائرة واسعة من الغيب، وهي الفتن. ما هي الفتن؟ تكلمنا فيها. كلمة الفتن تحتمل كل فتنة، حتى ما يقع بين الرجل وأخيه، وبين الرجل وزوجته، وبين الرجل وشريكه في التجارة من اختلاف، فإنه يسمى فتنة. ويحتمل أن يكون خصوص الملاحم، يعني ما يقع بين السلاطين وما والحروب التي تقع بين الدول، وما ينتج عن ذلك من تبدل حكومة أو ظهور دولة على أخرى وما شاكل ذلك. ولو كان هذا هو المقصود لكفى في كثرته، ومما يدل على ذلك مما جاء في الصحيحين أيضا أن رؤيا المؤمن جزء من 46 جزءا من النبوة، فإن هذا يعطي للمؤمن قدرة على استعلام الغيب بواسطة الرؤية. هذا أيضا جاء في الصحيحين، وقد نقلنا هذه الرواية، لا نريد أن نستخرجها، نعول على ما تقدم، لأننا هنا نريد أن نضيف أمورا أخرى. ومما جاء في الصحيحين أيضا اطلاع صبيا، بل صبيين، على الغيب، ف فقد جاء في صحيح البخاري عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله قال لم يتكلم في المهدي إلا ثلاثة: عيسى عليه السلام، هذا واحد، وكان في بني إسرائيل رجل الثاني، الصبي الثاني من هو؟ وكان في بني إسرائيل رجل يقال له جريج كان يصلي. هذه الرواية أنا اخترتها لأنها مختصرة، القضية مفصلة في رواية أخرى أنه كان في صومعة وأنه كان كذا. كان يصلي فجاءته أمه فدعته: يا جريج. فقال: أجيبها أو أصلي؟ يعني قال في نفسه، لم يبطل صلاة، نحمله على ذلك، وربما كانت صلاته لا تبطل بالكلام في زمانهم. على أي حال، قال: أجيبها أو أصلي؟ فقالت: اللهم لا تمته حتى تريه وجوه المومسات. دعت عليه. وكان جريج في صومعته يعني متعبد، فتعرضت له امرأة وكلمته فأبى، يعني جاءت مومس وعرضت نفسها عليه فأبى، فأتت راعيا، الراعي كان ينام قرب صويمع أو صومعة جريج، فأتت راعيا فأمكنته من نفسها فولدت غلاما، فقالت، يعني لما سألها الناس ممن هذا، فقالت: من جريج. فأتوه فكسروا صومعته وأنزلوه وسبوه، فتوضأ وصلى ثم أتى الغلام فقال: من أبوك يا غلام؟ جريج جاء لهذا الغلام الذي ولدته المومس وقال: من أبوك يا غلام؟ قال: الراعي. فالغلام إذن يعلم، هل كان شاهدا ممن تكون؟ المفروض أنه لم يتكون بعد، فهذا شيء لم يشهده، فهو من الغيب بالنسبة له، ومع ذلك فإن هذا الغلام قد علم بهذا الغيب. قالوا: نبني صومعتك من ذهب. قال: لا، إلا من الطين. طيب، انتهينا من الثاني عيسى وولد الراعي، والثالث من هو؟ قال: وكانت امرأة ترضع ابنا لها من بني إسرائيل، يعني وهي تسير في الطريق أو وهي جالسة على قارعة الطريق، فمر بها رجل راكب ذو شارة، راكب على فرس وله علامة، يظهر أنه له هندام مفتول العضلات، المهم، فقالت: اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها، يعني ولدها الرضيع ترك ثديها، وأقبل على الراكب، نظر إلى هذا الراكب ذو الشارة فقال: اللهم لا تجعلني مثله. إذن هو يعلم الغيب، يعلم حال هذا الراكب، ثم أقبل على ثديها يمصه. هذه مهمة الفقرة، لأنه إذا لم تذكر يضيع المعنى. قال أبو هريرة: كأني أنظر إلى النبي صلى الله عليه وآله يمص إصبعه. قلت لكم هذه مهمة جدا، لم؟ لأن النبي صلى الله عليه وآله ما اكتفى بأن يقول ثم أقبل على ثديها يمصه، بل أوضح لهم. إذا لم يفهموا هذا بطل المعنى كله، لم يفهموا شيئا. على أي حال، ثم مر بأمة، ف فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذا. يعني الأم تقول اللهم لا تجعل ولدي مثل هذه المرأة. فقالت لما ذاك؟ فقال الراكب عفوا نحن أسقطنا شيئا. فقالت اللهم لا تجعل ابني مثل هذه، يعني مثل هذه المرأة، فترك ثديها. فقال اللهم اجعلني مثلها. هذا الرضيع يعلم بحال هذه المرأة وهو غيب بالنسبة لهذا الرضيع، ويدعو الله أن يصير هو مثل هذه المرأة. فقالت لما ذاك؟ يعني لما عندما دعوت الله أن يجعلك مثل ذلك الفارس البطل أبيت ذلك؟ وعندما دعوت الله أن لا يجعلك مثل هذه المرأة التي عليها سيماء يعني ما يقابل الصلاح عكست الأمر؟ فقال، أي الرضيع ولدها، الراكب جبار من الجبابرة، هذا غيب، وهذه الأمة يقولون سرقت زنيت ولم تفعل، يعني امرأة لم تزني ولم تسرق والناس يتهمونها بذلك. وفي هذا إثبات علم الغيب لهذا الرضيع، بل في صحيح البخاري إثبات الغيب، إثبات علم الغيب ليس للأولياء كحذيفة ولا للصغار كهذين الرضيعين، بل إثبات علم الغيب للبقرة وللذئب. نقرأ مما جاء في صحيح البخاري من إثبات علم الغيب للبقرة. عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال بينما رجل راكب على بقرة التفتت إليه فقالت لم أخلق لهذا، البقرة قالت لم أخلق لهذا، فهذه البقرة علمت الحكمة التي لأجلها خلقت. والحكمة من الذي خلقها؟ الله سبحانه هو الذي خلقها. حكمة الله سبحانه هل هي من الشهادة بالنسبة للبقرة؟ أنت إذا علمت حكمة الله من خلقك وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، هذه الحكمة علمتها بالشهادة أو بغيب أطلعك الله عليه في القرآن الكريم؟ إنما هو غيب. وكذلك حكمة الله من خلق البقرة أيضا غيب، وهذه البقرة قد علمت حكمة الله من خلقها، فهي قد علمت الغيب أو لم تعلمه. فهذه بقرة في صحيح البخاري تعلم الغيب. فقالت لم أخلق لهذا، خلقت للحراسة. قال آمنت به، يعني النبي صلى الله عليه وآله قال آمنت به أنا وأبو بكر وعمر. وأخذ الذئب شاة فتبعها الراعي، الذئب أخذ شاة فتبعها الراعي أي صاحبها. فقال الذئب من لها يوم السبع، يعني أنت اليوم تأخذها مني تحميها عني، ولكن يوم السبع لن تتمكن من حمايتها، يوم لا راعي لها غيري. ذاك يوم سيأتي، هذا من المستقبل، ومع ذلك فإن هذا الذئب قد علم به. فذئب يعلم الغيب وينطق به، من الذي أنطقه؟ من الذي علمه؟ هذا لم يبينه البخاري طبعا، البخاري بين أنه يعلم وأنه ينطق بذلك. وهل علم الغيب خاص بالأولياء والصبيان والبقر والذئاب؟ كلا، بل إن علم الغيب يطلع عليه الشياطين أيضا، من صحيح البخاري. لا إله إلا الله. فقد روى البخاري عن أبي هريرة يقول: إن نبي الله صلى الله عليه وآله قال: إذا قضى الله الأمر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله، كأنه سلسلة على صفوان، يعني كأن الصوت، فإذا فزع عن قلوبهم قالوا: ماذا قال ربكم؟ قالوا: للذي قال الحق وهو العلي الكبير. فيسمعها مسترق السمع، مسترق السمع من الملائكة أو من الشياطين، من الشياطين. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض، ووصف سفيان بكفه فحرفها وبدد بين أصابعه، يعني حتى تعرف طبقات مستمعي مسترقي السمع. فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته، ثم يلقيها الآخر إلى من تحته، حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن، فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه الشهاب. يعني قد يتمكن منه الله وقد يعجز الله، لأن الله يرسل عليه شهابا. لم يرسل عليه شهابا حتى لا يخرج شيئا من أسرار السماء، قد يوصله، يعني قد يتمكن الشهاب منه فيحرقه قبل أن يلقي السر، وقد لا يصل إليه فيصير معجزا لله والعياذ بالله. ليس هذا موضع شاهدنا، نريد أن ننظر هل يعلم الغيب أو لا. فربما أدرك الشهاب قبل أن يلقيها، وربما ألقاها قبل أن يدركه، فيكذب معها 100 كذبة، يعني الساحر أو الكاهن يكذب مع ما سمع من علم الغيب من مسترق السمع. مسترق السمع أوصل إليه ما سيقع، فصار عند الكاهن والساحر شيئا من علم الغيب. الساحر أو الكاهن، طبعا لا أدري كيف يصير الساحر مستعملا لهذا، المعروف أنه هو الكاهن، أما الساحر له طريق آخر وله فن آخر. على أي حال لسنا أيضا بصدد هذه المسألة، نقصر حديثنا على الكاهن الذي يدعي علم الغيب. الكاهن يسمع شيئا من علم الغيب بسبب مسترق السمع الذي تمكن من إعجاز الله وأوصل شيئا من علم الغيب إليه، يأخذ هذه المعلومة بحسب مصطلحنا من علم الغيب، يأخذ هذا النبأ من علم الغيب ويضيف إليه 100 كذبة، ثم يروج بضاعته على الناس فيكذب معها، أي مع النبأ الذي وصله من علم الغيب، 100 كذبة، فيقال يعني يحتج لصدقه إذا قال ذلك، إذا أخبر بما علمه من علم الغيب مع ما أضاف إليه من الكذب. الناس تأتي إليه، فإذا أراد أحد الناس أن يدعو صاحبه ليذهب إلى هذا الكاهن فيقول له تعال لنسمع منه، يقول له صاحب دعه فإنه كذب، يقول لا ليس بكذب، ألم يخبر بذلك الأمر وصدق فيه؟ فالناس يعولون على الكذبة في ضمن 100، يعولون على خبر صادق من علم الغيب الذي أخبر به من بين 100 وخبر من أخبار الكاهن، فيقال أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا، يوم كذا وكذا كذا وكذا، يعني ألم يخبرنا بأمر في المستقبل وحدد لنا وقته وحدث كما وصف؟ فإذا هو صادق، فيصدق بتلك الكلمة التي سمع من السماء. فهذا علم الغيب عند كاهن، علم الغيب الذي عند الكاهن من الذي جاء به؟ الشياطين، مسترق السمع. فإذا علم الغيب يكون عند الأنبياء ويكون عند الأولياء كحذيفة ويكون عند الصبيان كالرضيعين ويكون عند البقر والذئاب ويكون عند الشياطين والكهنة. هذا بحسب ما جاء. أنا باعتبار أني كنت مشغولا بأبحاث هذا الأسبوع ولذلك لم أستخرج هذه، أحدث أن تكون موجودة، أن يكون علم الغيب موجودا عند الجمادات بحسب أخبار الصحيحين، لكن هذا يحتاج إلى مراجعة حتى نوثقه. لا، ذاك مأمور، من أين لك أنه كان يعلم الغيب؟ لا بد أن تثبت أنه كان يطلع على. طيب، هذا بحسب ما جاء في الصحيحين، وقد صرح علماؤهم في كتب العقيدة بأن الأولياء لهم كرامات علمية وسلطوية، هم لم يعبروا بالسلطوية، قالوا بالقدرة والعلم، وننقل عباراتهم لتقفوا عليها بألفاظهم. قال ابن سلامة الطحاوي في الكتاب الذي يعد من المتون عندهم المسمى بالعقيدة الطحاوية، قال ولا نفضل أحدا من الأولياء على أحد من الأنبياء عليهم السلام ونقول نبي واحد أفضل من جميع الأولياء. من أين هذا؟ لا أدري، على أي حال ليس هذا موضع حديثنا. ونؤمن بما جاء من كراماتهم، يعني الأولياء، وصح عن الثقات من رواياتهم. هذا في المتن. ابن أبي العز قال في شرح هذا الناس في هذه الأمور 3 أقسام: قسم ترتفع درجتهم بخرق العادة، وقسم يتعرضون بها لعذاب الله، وقسم يكون في حقهم بمنزلة المباحات كما تقدم. وتنوع الكشف والتأثير، قلنا إن الكرامات على نوعين، الكشف يعني علم الغيب، والتأثير أي الولاية التكوينية بحسب عبارات أصحابنا، علم الغيب والولاية التكوينية. قال: وتنوع الكشف والتأثير باعتبار تنوع كلمات الله، وكلمات الله نوعان كونية ودينية، فكلماته الكونية هي التي استعاذ بها النبي صلى الله عليه وآله في قوله: أعوذ بكلمات الله التامات التي لا يجاوزهن بر ولا فاجر. قال تعالى: إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. وقال تعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا لا مبدل لكلماته. والكون كله داخل تحت هذه الكلمات وسائر الخوارق. والنوع الثاني الكلمات الدينية، وهي القرآن وشرع الله التي بعث به رسوله، وهي أمره ونهيه وخبره، وحظ العبد منها العلم بها والعمل، والأمر بما أمر الله به، كما أن حظ العباد عموما وخصوصا العلم بالكونيات والتأثير فيها أي بموجبها، فالأولى تدبيرية كونية والثانية شرعية دينية. فكشف الأولى العلم بالحوادث الكونية، وكشف الثانية العلم بالمأمورات الشرعية. فإذا الأولياء لهم خوارق العادات، لهم كرامات بنوعين: النوع الأول بالعلم، فهم بكراماتهم العلمية يستطيعون معرفة الحوادث الكونية، ويستطيعون معرفة الأحكام الشرعية. وقدرة الأولى التأثير في الكونيات، إما في نفسه كمشيه على الماء وطيرانه في الهواء وجلوسه في النار، وإما في غيره بإصحاح وإهلاك وإغناء وإفقار. هذا كله للأولياء، يتمكنون من التصرف في الكون، يتصرفون في ذرات الكون بحسب قدرتهم في التأثير فيها. وقدرة الثانية في الشرعيات، إما في نفسه بطاعة الله ورسوله، وإما في غيره فيطاع في ذلك طاعة شرعية. هذا ما قاله ابن أبي العز في شرح العقيدة الطحاوية. من جملة المتون العقدية عندهم كتاب لابن تيمية يسمى العقيدة الواسطية. قال فيه: ومن أصول أهل السنة، من الأصول أو الفروع، من الأصول، ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري الله على أيديهم من خوارق العادات. ما هي أقسام خوارق العادات؟ قال: في أنواع العلوم والمكاشفات. هل من خوارق العادات أن تعلم بما هو حاضر عندك أو تعلم بما هو غيب؟ العلم بما بالشهادة ليس من الخوارق. كل إنسان بحسب عادة الله يعلم بالشهادة، يعلم بما يرى إذا كان من المرئيات، ويعلم بما يسمع إذا كان من المسموعات، ويعلم بما يتذوق إذا كان من الأطعمة، وهكذا. في أنواع العلوم والمكاشفات، وأنواع القدرات والتأثيرات، وأنواع القدرة والتأثيرات. فإذا عندهم الأولياء عندهم علم الغيب، يعني علم بعض الغيب، علم الغيب والولاية التكوينية. الفرق بيننا وبينهم في اختلاف التعبير، ونحن لسنا أتباعا لهم حتى نعبر بنفس عباراتهم، نعبر عن هذا بالتفويض، نعبر عن الأول بالاطلاع على الغيب أو بالإطلاع على الغيب، ونعبر عن الثاني بالتمكين أو بالولاية التكوينية أو بالتسليط الإلهي. لسنا ملزمين بعباراتهم، ولكن المعنى متفق عليه بين الفريقين. فإذا ما يشنعون به هو موجود في متونهم الاعتقادية، وقد صرح ابن تيمية بأنه من أصول مذهب السنة ومن أصول أهل السنة. قال: كالمأثور عن سالف الأمم في سورة الكهف وغيرها، وعن صدر هذه الأمة من الصحابة والتابعين وسائر قرون الأمة، وهي موجودة فيها إلى يوم القيامة. الولاية التكوينية وعلم الغيب موجود عند الأولياء في هذه الأمة من الصحابة والتابعين إلى قيام الساعة، إلى يوم الساعة. هنا لم يصرح، ولكن في موضع آخر يوجد ما يثبت ذلك. نعم، هم يستدلون على ذلك. هو قال المأثور، فإذا هذا منقول، وإذا لم يذكر السند فلا بد حملا له على الصحة العلمية أن يقصد أنه منقول بالتواتر. نعم نعم، هو أثبته في مقام كتابة متن عقدي، هذا ليس كتاب رواية وليس كتابا فقهيا، هذا متن العقيدة. طيب، هذا ما جاء في هذه المتون، وهذه المتون يوجد شروح لها. نقرأ من شروح بعض علماء القوم من أهل زماننا. ولكن نخشى أن يطول المقام. شرح العقيدة الطحاوية يوجد شرح لها لعله مفرغ من تسجيلات دروس، لأنه مكتوب في المكتبة الشاملة عندي لصالح آل الشيخ، وأعتقد أنه مفرغ من تسجيلات دروسه لا أنه كتاب مطبوع. قال: المسألة الثانية، الأصل في كرامات الأولياء من القرآن قول الله عز وجل: ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا. فإذا الأولياء لهم البشرى، ما هي البشرى؟ الكرامة، هذا هو الأصل. وقوله عز وجل، قول الله وقوله عز وجل أيضا: وكان أبوهما صالحا. وقوله صلى الله عليه وآله: لا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها. إذن سمعه الذي يسمع به، هذا يرجع إلى العلم. سمع الله هل هو مقصور على ما نشاهده، أو ما هو شاهد، ما هو شهادة لنا على ما نسمعه؟ هل سمع الله مقصور على ما هو مشهود لنا بالسمع، أي على ما نسمعه، أو على ما هو غائب عنا أيضا؟ يشمل الجميع. فإذا صار العبد المتقرب بالنوافل، إذا صار سمع الله الذي يسمع به، فهو قادر على العلم بما هو مشهود له بالسمع وبما هو غائب عنه. كنت سمعه الذي يسمع به وبصره الذي يبصر به، والكلام في المبصرات أيضا كذلك، ويده التي يبطش بها، هذا من الولاية التكوينية، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه ولئن استعاذني لأعيذنه. قال هذا، يعني هذا هو الأصل فيه من الكتاب ومن السنة، والكلام لصالح آل الشيخ. ومن الواقع فإنه تواتر النقل عن الصحابة وعن التابعين ومن تبعهم وعن الأمم السالفة، تواتر النقل بما لا يكون معه مجال للتكذيب ولا للرد بنقل عدد كبير يختلفون في أماكنهم ويختلفون في لغاتهم بحصول هذه الكرامات، فيكون معه النقل متواترا ويكون دليلا من الأدلة في هذه المسألة. فإذا حصول الكرامات دل عليه القرآن والسنة، ودل عليه التواتر في النقل عن الأمم السالفة وعن هذه الأمة. العبارات كما يظهر عبارات ملفوظة، ليست عبارات مكتوبة، وهذا الذي يرجح أنه تسجيل لدرس تم تفريغه بالكتابة. طيب، هذا فيما جاء في هذا الكتاب. في شرح العقيدة الواسطية، وهذا أيضا أحدث أنه دروس مفرغة، نعم لا، هذا كتاب تأليف العلامة محمد خليل هراس، ضبط نصه وخرج أحاديثه علوي بن عبد القادر السقف. فإذا هذا كتاب، نقرأ من هذا الكتاب بعد أن أعيد. ما هو هذا الكتاب؟ هذا الكتاب شرح العقيدة الواسطية. العقيدة الواسطية قلنا لابن تيمية، الشرح لابن هراس أو لهراس، نسيت، نعم هراس من دون ابن، طيب لهراس. على أي حال يحتمل الأمران، قد يكون الهراس هو خليل فيكون محمد ابن هراس، وقد يكون الهراس هو محمد فيكون هو نفسه الهراس. على أي حال في هذا الكتاب في الشرح قرأنا عبارة المتن لابن تيمية، قال ومن أصول أهل السنة التصديق بكرامات الأولياء وما يجري على أيديهم من خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات. قال في الشرح وقد تواترت نصوص الكتاب والسنة ودلت الوقائع قديما وحديثا. يظهر أن صالح آل الشيخ أخذ من هذا قديما وحديثا على وقوع كرامات الأولياء، كرامات الله لأوليائه المتبعين لهدي أنبيائهم. وقد يكون الأمر على العكس، يعني يكون هذا قد أخذ من تسجيلات آل الشيخ، لا يعنينا هذا، المهم. ويتضمن وقوع هذه الكرامة حكم ومصالح كثيرة. قوله أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات، أي أن كرامات الأولياء تنقسم إلى قسمين، علم وكشف، هذا القسم الأول، قدرة وتأثير. أما الأول فكأن يعلمه الله ويطلعه ويكشف له ما لا يكشف لغيره يقظة أو مناما، هذا تصريح بأن هذا من علم الغيب وليس من علم الشهادة. قال كما حدث لعمر بن الخطاب في قصة يا سارية الجبل، فإن عمر بن الخطاب لم يكن حاضرا في المعركة مع سارية، كان سارية في قرب جبل نهاوند وعمر بن الخطاب كان في المدينة، فإذا لم يكن شاهدا، ومع ذلك رأى عمر بن الخطاب موقع الجيش، موقع جيش سارية وموقع جيش العدو، واطلع عمر بن الخطاب على ما أضمره العدو من إرادة محاربة جيش سارية والتمكن منه، واطلع عمر على ما في نفس سارية من التخاذل والجبن ونية الفرار أو الاستسلام، واطلع عمر أيضا على أن الجبل مأمن لسارية وجيشه، وهو ليس حاضرا في شيء من ذلك. وفوق هذا، هذه ليست علم غيب وحاسب، علم بكل ذلك، علم بما في ضمير سارية وبوضع سارية وبما في ضمير عدوه، وعلم بطريق النجاة أو بالتدبير الذي ينجيهم، وقال له يا سارية الجبل. وهذا القول منه قد علم به سارية، فإذا يوجد علمان، علم عند عمر بكل هذه الأمور الأربعة، وعلم عند سارية، فإن سارية قد علم بقول عمر وبأمره أو نصحه وإرشاده، فهذا من علم الغيب، لأنه ليس شاهدا، سارية ليس شاهدا عند عمر، وعمر ليس شاهدا عند سارية، فالعلمان عند الطرفين من علم الغيب وليس من علم الشهادة. سواء كان هذا بإيصال من عمر أوصل الصوت، أو إن صوت عمر كان على حاله، ولكن سمع سارية قد كان أشد، النتيجة أن سارية قد علم ما لا يعلمه غيره، لأنه لم ينقل هذا عن غير سارية، يعني لم يسمع الجيش صوتا، يعني لم يسمع الجيش صوت عمر يقول يا سارية الجبل حتى يقال إن صوت عمر قد وصل بطريق، يعني قد ارتفع صوته بولايته التكوينية بعباراتنا، أو بتأثيره بعباراتهم في الكون، وإنما وصل صوته إلى سارية خاصة. على أي حال، هذا من علم الغيب الثابت للأولياء. نكتفي بهذا المقدار، هذه متون عقدية، لا ليس وراء عبادان قرية، هذا من صحيح البخاري وصحيح مسلم، وهذه متونهم العقدية تثبت كرامات الأولياء. أئمة أهل البيت عليهم السلام، عندكم أنتم تقولون أئمتنا وليسوا أئمة الرافضة، فهم عندكم من الأولياء، أن يضعف الإيمان أن يكونوا من الأولياء، فما الغرابة وما العجب وما الغلو في أن يقال إن الله أطلعهم على بعض الغيب، أو نترك عباراتنا، فما الغرابة وما العجب وما الغلو في أن نقول إنه قد حصل لهم نوع علوم من المكاشفات ونوع قدرة وتأثيرات، ما الغرابة في ذلك؟ ما الغلو في أن نقول إنهم قد حصلت لهم كرامات إذا كانوا من الأولياء؟ فما الغلو أن نقول إنه قد حصلت لهم كرامات وجرت على أيديهم خوارق العادات في أنواع العلوم والمكاشفات وأنواع القدرة والتأثيرات؟ ما الغلو في ذلك؟ ثم هب إنهم ليسوا من الأولياء عندك، هب إنهم كذلك عندك، فما الغلو في أن أعتقد أن أهل البيت من الأولياء؟ أصبحت مغاليا؟ هم عندك بالدليل القاطع، عندك أنت، إلقى الله بهذه العقيدة، إلقى الله بأن الحسن ليس وليا من أولياء الله، إلقى الله بهذه العقيدة، هذا شأنك. هل علي من ضير إذا اعتقدت بأن الحسن بن علي وابن فاطمة بنت رسول الله ولي من أولياء الله، يعني مؤمن متقي، أنا لم أزل، ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون، من هم؟ الذين آمنوا وكانوا يتقون. هل علي من ضير إذا اعتقدت أن الحسن بن علي مؤمن متقي؟ إذا كان عندك مشكلة في هذا المقدار فهذا شأنه. ولا أظن أحدا من أهل القبلة حتى الخوارج يناقشون في أن الحسن بن علي عليهما السلام مؤمن متقي. الخوارج ربما ناقشوا في علي بن أبي طالب عليه السلام، ولكنهم لا يناقشون في الحسن، لا يناقشون في الحسين. فإذا وما الضير في أن أعتقد بأن الحسين ابن علي وابن فاطمة بنت رسول الله؟ الحسين ابن رسول الله بحسب ما جاء في صحاحكم، إن ابني هذا سيد في وصف الإمام الحسن عليه السلام، والحسين حكمه باتفاق المسلمين، فما الضير في أن أعتقد أن الحسين ابن رسول الله بحسب ما جاء في الصحيح، في صحيح البخاري، أنه مؤمن متقي، والمؤمن المتقي تثبت له الكرامات وتجري على يديه خوارق العادات بحسب متونكم الاعتقادية؟ وما الغلو في أن أعتقد بأن الله أطلعه على شيء من الغيب؟ بهذا مجمل الحديث في هذه المسألة تلخص، نذكر الجواب الإجمالي عن كل آية توهم أن الله سبحانه لا يطلع أحدا من عباده على شيء من الغيب. ما هو الجواب الإجمالي؟ قد ثبت عند أهل القرآن بالعلم واليقين، تواترت النصوص، دلت الوقائع قديما وحديثا، قد دل الدليل القطعي على أن الله أطلع بعض عباده من الأنبياء ومن غيرهم على بعض الغيب. هذه مقدمة. كما كان من الآيات القرآنية يوهم خلاف ذلك أو له ظاهر خلاف ذلك فظاهره غير مقصود. ما هو المقصود؟ هذا بحث تفسيري. علمت المقصود بهذه الآيات أو لم أعلمه، هذا لا يؤثر على البحث العقدي. الله سبحانه أطلع بعض عباده على بعض الغيب، انتهى، هذا قطعي. هذه الآيات يظهر منها خلاف ذلك، نقول ظاهرها غير مقصود. لم؟ لأن ظاهرها ظني، والذي استندنا إليه في إثبات أن الله أطلع بعض العباد على بعض الغيب قطعي، والظني لا يقابل القطعي. هذا هو الجواب الإجمالي. نأتي فيما بعد إن شاء الله للتعرض إلى هذه الآيات وبيان ما استظهر منها علماء المسلمين من السنة والشيعة إن شاء الله. والحمد لله أولا وآخرا.